الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بقي من فوائد الحديث آخر مكتبنا. بسم الله والله. من فوائد هذا الحديث فضيلة صلاة العصر لقوله والصلاة الوسطى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها صلاة العصر، فلا يعتد بخلاف ذلك، حتى أن بعضهم نقل الإجماع على هذا على أنها صلاة العصر، لأن ما سوى ذلك باطل لا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل ما معنى كونها وسطى، هل بالعدد ولا بالفضل؟ قلنا إن شئت فقل بالعدد وإن شئت فقل بالفضل. أما العدد فالفجر صلاة النهارية لأنها بعد طلوع الفجر، يليها الظهر والثالثة العصر والرابعة المغرب والخامسة العشاء. وإن شئت فقل بالفضل، وهذا هو الأهم، فتكون الوسطى بمعنى الفضل. ودليل هذا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن فائد الآية الكريمة التي في الحجر منها الحديث وجوب الإخلاص لله لقوله قوموا لله، ومنها وجوب الصلاة قائما بقول قوموا، وهذا في الفريضة، فيصلي الإنسان قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وهل المصلي على الجنب أجره كأجر القائم؟ الجواب نعم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويستثنى من ذلك النافلة، فإنها تجوز من قادر على القيام ولكنه على النصف من أجر القائم، يعني يجوز أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام، إلا أنه في الأجر أنقص ممن يصلي قائما. ويستثنى من ذلك العجز، فالعاجز لا يلزمه القيام كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. ويستثنى من ذلك الخائف، كما لو كان الإنسان مستترا بجدار عن عدو ويخشى إن قام أن يبصره العدو، فهنا له أن يصلي قائدا. ويستثنى من ذلك من صلى إمامه قائدا فإنه يتبعه فيصلي قائدا. وهل يشترط في ذلك أن يكون هذا الإمام إمام الحي أو لا يشترط؟ من العلماء من اشترط ذلك وقال إنه إذا لم يكن إمام حي فإنه ينحى عن الإمامة ويؤم الناس غيره، ولا حاجة إلى أن يصلي بالناس، بخلاف إمام الحي فإنه صاحب السلطان في مسجده فلا يتقدم عليه أحد، ويصلي قاعدا للعجز فيصلي من وراءه قعودا. ولكن ظاهر الحديث يخالف ذلك، وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وعلى هذا فيدخل المأموم الذي يصلي إمامه قاعدا فيما استثني من وجوب القيام. ومن فوائد ذلك هذا الحديث تفسير السنة للقرآن، فإن قول زيد أمرنا بالسكوت والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القنوت بإيش؟ بالسكوت. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفسر القنوت بالسكوت تفسيرا مطابقا، وإنما فسره باللازم، وأن القنوت محله القلب وهو أن يخشع الإنسان لربه عز وجل ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعا من لازم القنوت وهو السكوت. وأيا كان فإن هذه الآية تدل على وجوب سكوت الإنسان عن كلام الناس. ومن فوائد هذه الآية جواز إخفاء الفاعل إذا كان معلوما, جواز إخفاء الفاعل إذا كان معلوما, لأن كل أحد يسمع الصحابي يقول أمرنا ونهينا لا ينصرف ذهنه إلا إلى رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا وهذا كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا, فأخفى الخالق لأنه معلوم وهو الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحديث جواز النسخ, جواز النسخ لأن حكم الكلام أولا الإباحة ثم صار حراما. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان أن القرآن نازل منجما, وهذا أمر قطعي أنه نزل منجما, ولكن هل نزل منجما من عند الله تبارك وتعالى, يعني أن الله تكلم به ثم نزل ثم تلقاه جبريل ونزل به في حينه, أو أن الله كتبه في لوح المحفوظ وصار جبريل يتلقاه من اللوح المحفوظ؟ الأول هو المتعين لقول الله تبارك وتعالى فإذا قرأناه فاتبع القرآن, ومعلوم أن الذي قرأه جبريل, لكن كون الله يطلق قراءة جبريل على قراءته يدل على أن الله قرأه أولا على جبريل ثم قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن إن ثبت أنه كتب في اللوح المحفوظ أولا ثم يعني جميع القرآن كتب في اللوح المحفوظ ثم نزل من عند الله عز وجل يتكلم به في حينه فلا مانع ولا معارضة. لكن حتى الآن لم يثبت أن القرآن كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم الله به. ومن فوائد الحديث عموم علم الله تبارك وتعالى, لأن الله أنزل هذه الآية حين علم أن الناس يتكلمون في صلاتهم, وهذا أمر معلوم, أي أن الله بكل شيء عليم معلوم مجمع عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن لا يحدث نفسه في حال الصلاة, لأن حكمة النهي عن كلام الناس بعضهم لبعض هو أن يكون القلب مقبلا على الله عز وجل لا ينصرف لغيره. فيستفاد من أنه لا ينبغي الإنسان أن يتشغل بحديثه مع نفسه كما كان أكثر الناس في أكثر صلواتهم على هذا الوجه. ولا يسلط الشيطان إلا إذا دخل الإنسان في الصلاة فتح له من أبواب التفكير والوساوس ما لم يطرأ له على بال, لأن الشيطان عدو يجري من ابن آدم مجرى الدم, فهو حريص على إفساد عبادته. ولهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نكفل على يسارنا 3 مرات ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ننتقل إلى الحديث الثاني. قال وعن أبي هريرة رضي الله